من المال المباح بدلا كالثياب والسلاح او كالسبع جاء في الشراء المراد بالبدن مال العنان والسفر. العنان والسفر. نعم. نعم. العنان والسفر. او كسب بالجاه في الشراء المراد. النوع الثالث ان يكسب شيئا بجاههما اي بذمتهما، معناها بمعرفتهما للتجار وثقة الناس بهما ان يتحمل كل منهما مالا معين ويشترك فيه ويتجر فيه. هذا هو النوع الثالث، معناها اشترك لا في المال ولا في العمل، وانما اشترك في الذمة، في ذمة معناها ان يأخذ كل واحد منهما بحسب جاهه وبحسب ثقة الناس فيه مالا معينا ليتجر فيه. هذا النوع ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز. قال مالك والشافعي هذا النوع لا يجوز لأنه لم تكن الشركة فيه على مال معين ولم تكن أيضا على عمل معين. وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى جوازه لأنه شركة على كل. بالمال بالبدن المال العنان مستفى. النوع الرابع هو شركة العنان، وسميت بالعنان لأن صاحبيها يتساويان كما يتساوى الفرسان إذا سارا سيرا متساويا يتساوى عنانهما، عنان كل من الفرسين إذا كان سائرين سيرا متساويا فإن عنانيهما يتساويان. وهي أن يشترك بالمال والعمل معا، أن يقدم كل منهما مالا معين ويقدم كل منهما عملا، أنا قدم كل منهما مالا ويشترك في العمل. وهذا النوع متفق عليه بالجملة واختلف في بعض مسائله. فاختلف في الشركة بصنفين مختلفين أو صنفين ربويين أو صنف واحد ربوي، واتفقوا على أنه يجوز أن تكون هذه الشركة بالدنانير مثلا بصنف واحد كالعين مثلا كالدنانير، أن يقدم كل منهما مثلا دنانير أو يقدم كل منهما دراهم ويشتركا في المال بهذه الطريقة لما يعملان معا. وفي هذه الحالة سيقع ضمنا بيع غير ناجز، ولكن الإجماع خصص هذه الصورة بالجواز. الأصل أن الدنانير والدراهم الصرف فيهما لا بد فيه من المناشدة، وهذا بمثابة صرف، ولكن الإجماع خصص الجواز في هذه الصورة، خصص هذه الصورة بالجواز، استثناها من وجوب المناشدة في الصرف عموما. ثم إذا اشتركا أيضا بعرضين وكانت صفتهما واحدة، أي صفة العرضين واحدة، يجوز ذلك اتفاقا كذلك. والعرض هو ما لا يدخله الوزن ولا الكيل ولا يكون حيوانا ولا عقارا، هذا هو العرض، أنا الأمتعة التي لا يدخل الوزن ولا الكيل ولا تكون حيوانا ولا عقارا. أما في صنفين مختلفين كالدراهم مثلا والتمر، أو الدراهم والدنانير، أو الدراهم والأوعية الألبسة من اللباس، أو الدراهم والحاسوبات إلى غير ذلك، فاختلف في ذلك. فابن القاسم وهو مذهب مالك المشهور، وإن كان نقل عنه مرة الكراهة، أنه يجوز. وقال وقال مالك العروض في هذه الحالة ينظر إلى قيمها ولا يحتاج إلى بيعها، ينظر إلى قيمها ولا يحتاج إلى بيعها. وقال الشافعي لا بد من بيعها ولا تكون الشركة إلا في أزمانها، ولا تكون الشركة إلا في أزمانها بأصح الروايات عنه. واشترط أحمد شرطين، الشرط الأول أن تكون الشركة في الدنانير أو الدراهم، والشرط الثاني أن يكون الربح بينهما انتفق على جزء مشاع من الربح لكل واحد منهم. وأما بالنسبة للربويين ففي رواية عن مالك أنه يجوز الاشتراك بهما كالتمر والدراهم مثلا، ورواية ابن القاسم وهي رواية صحيحة عنه أن مالك لا يجوز، لأن فيه عدم المناشدة، كذلك الدراهم والتمر أو الدنانير والتمر. فالمختلفين معناها غير ربوية كالأمتعة، وأما الربويين فك التمر والدنانير أو الدراهم والزرع إلى آخره. وأما الصنف الربوي الواحد كالشعير مثلا أو كالتمر كالملح وغير ذلك، ففي رواية ابن قاسم عن مالك أنه يجوز فيه الاشتراك، وزن يكون رأس مال الشركة صنف ربوي واحد. وفي رواية عن مالك أنه لا يجوز لأن التساوي في الربوي لا يكون إلا بالكيل، والتساوي في الشركة لا يكون إلا بالقيمة والقيمة والكيل يندر أن يتساويا في شيء معين. وقال قال ابن المنذر اجمع المسلمون على ان هو اذا وقعت هذه الشركة بمالين متساويين دفع كل واحد من الشريكين مالا مساويا لمال الذي دفع الاخر وكان ذلك بالدراهم او الدنانير وكان الربح بينهما على التساوي والخسارة على التساوي وباع كل شريك بحضرة صاحبه أن هذا لا خلاف نعم لا خلاف في جوابه واجمع عليه. وجمهور العلماء لم يشترط أن يبيع الشريك بحضرة الشريك حضرة الصاحب وقال الشافعي ومالك لا يجوز أن يستويا في الربح إذا اختلف رأس المال وقال أبو حنيفة بل يجوز ذلك لأن النظر هنا إلى العمل لا إلى المال وظاهر مذهب أحمد أن ذلك كذلك يجوز بالبدن المالي العنان يستفاد معناها إذا اشترك بالبدن واشترك بالمال هذا يسمى شركة العنان وهناك نوع خامس وهو شركة المفاوضة لم يذكره وهو شركة المفاوضة وهو أن يفوض كل واحد للآخر أن يتصرف في ماله بحضرته وبغيبته يقول زيد لعمر أنا أفوضك تفويضا تاما في التصرف في مالي بحضرتي وبغيبتي ويقول عمر لزيد وأنا كذلك أفوضك تفويضا تاما في التصرف في مالي بحضرتي وبغيبتي فهذا يكون كل واحد منهما له الحق في أن يتصرف تصرفا كاملا في مال الآخر واشترط أبو حنيفة لهذا شرطين الشرط الأول أن يتساوى مالهما الشرط الثاني أن لا يخرج شيء من مالهما عن هذه الصفقة معناها لا بد أن يتساوى المالان ولا يجوز أن يخرج شيء من المال عن الصفقة معناها كل واحد منهما يفوض الآخر في جميع ماله ولم يشترط ذلك مالك وقال الشافعي هذه الصورة لا تجوز أصلا تقاسم الربح على ما شرط هكذا تقاسم الربح على ما شرط في كلها والنقص فيها ارتبط بالمال إذ بقدره خسارة. تقاسم الربح على ما شرط في كلها، في كل هذه الأنواع عند الإمام أحمد أن تقاسم الربح يكون على ما شرطه الشريكان، على هي اتفقا على أن لزيد منهما ربع الربح ولعمر ثلاثة أرباع، أو لزيد خمس ولعمر خمسة أربعة أخماس، أو لزيد نصف ولعمر نصف. إذا ما اتفق عليه في الصور كلها يمضي بشأن الربح نسبة إلى الربح. تقاسم الربح على ما شرط في كلها، في كل هذه الصور، والنقص فيها ارتبط بالمال. أما النقص فإنه يرتبط بالمال، لا يجوز إطلاقا أن يتفق على أنهما إذا خسرا على أحدهم الخسارة والآخر لا خسارة عليه، أو على أحدهم الربع والآخر عليه النصف، لا يجوز. وإنما الخسارة ترتبط بالمال، فإذا كان لأحدهم النصف كان ماله بينهما على السوية الخسارة تلحق كل واحد منهما بالسوية، معناها ما خسر المال يقسم بينهما تلحقهما خسارته بالسوية. وإذا كانت أحدهما له مثلا خمس والآخر له أربعة أخماس، أن الخسارة كذلك تقسم، يخسر صاحب الخمس فيخسر من الخسارة خمسها، نعم، وصاحب أربعة أخماس أيضا يكون عليه أربعة أخماس من الخسارة. نعم، والنقص يرتبط بالمال إذ بقدره خسارة، معناها الخسارة بقدر المال، وهذه مسألة إجماع لا خلاف فيها. بقدره الخسارة حرم خصوص ربح أي يثبت، معناها لا يجوز لأي واحد من الشريكين أن يضمن للآخر ربحا خاصا، معناها أن يقول له أنت أولا من كل ربح عندك نسبة 20% أو 50%، بعد ذلك أنا أقاسم الربح على ما اتفقنا عليه، لا هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن يقول أما ربح الثلاجات فهو لك أنت خاص ونتقاسم ما بقي، هذا لا يجوز. حرم خصوص ربح أي من الشريكين يثبت، معناها يتفق عليه. حكم المساقات كذا المزارعة كشركة في كل ذاك تابع، معناها حكم المساقات والمساقات، وهي أن يتفق على أنه يسقي له هذا النخل أو هذا الزرع بجزء من ثمرة هذا النخل أو هذا الزرع. مساقات كذا المزارعة أن يتفق على أنه يزرع هذه الأرض، على أنه يأذن له في زراعة هذه الأرض بجزء منها، كذا المزارعة كشركة مزارعة أن يقول له نعم أتفق أنا وأنت على أن تقوم بهذا العمل وتأخذ جزءا من الزرع، كشركة كذلك الشركة بأنواعها المختلفة، في كل ذاك تابعة. في كل هذه الأحكام تتناولها كل هذه الأحكام تابعة لما ذكرنا. نعم. ولا المقال ولا تبع لأجر ولا تحز ربحا بلا إذن الشريك قد رجز. معناها لا يجوز للشريك أن يبيع لأجر ولا أن يحوز ربحه من الشركة إلا بإذن من شريكه. قد نجز معناها قد حصل بالفعل. ثم قال باب المساقات. باب المساقات والمزارعة بحصة من ذمر بحصة معلومة من ذمر أجز مساقات بكل الشجر. الأصل في جواز المساقات هو حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبة على الشطر من الثمرة من ثمرة نخيلهم، وفي رواية ساقاهم على الثمرة، وفي حديث الموطأ من طريق سعيد بن المسيب ومن طريق سليمان بن يسار قال أقركم على ما أقركم الله عليه وتعطون الشطرة. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمساقات هي أن يتفق على أنه سيسقي له هذا النخيل أو هذا الزرع بجزء من ثمرته، جزء معلوم من ثمرته، معلوم كربع أو عشر أو خمس أو غير ذلك. والإجماع على أنها تجوز قبل بدو صلاح الثمر والحب. وذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تجوز بعد بدو الصلاح، لا تجوز بعد بدو الصلاح. و قال أهل الله لا تجوز إلا في النخل خاصة، فمسكوا في ذلك بالحديث بظاهر هذا الحديث حديث ابن عمر. وقال الشافعي تجوز في النخل والكرم، وتمسك بذلك بحديث حتى ابن سيد قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الصدقة، وأمره أن يخرص العنب وأن لا يأخذ زكاته إلا تبيبا، وأن لا تؤدى زكاته إلا بعد أن يصبح تبيبا، كما أن زكاته التمر إذا خلط لا تودع إلا بعد أن يصبح زكاة. نعم النخيل إذا خلط لا تودع إلا بعد أن يصبح ثمره ثمرا. وجمهور العلماء على أنها تجوز في كل الأشجار، وفي الأشجار في مثلا ما كان كالبطيخ ونحوه مما لا يستطيع صاحبه أن يقوم بالعمل فيه. وأما البقول فجمهور العلماء على أنها لا تجوز فيه. وذهب ابن دينار إلى أنها تجوز. أجد مساقات بكل شجر، ومثلها في الأرض أن يزارع بحصة معلومة لحصة من زرعها الأوعى. والمساقات خالف فيها أبو حنيفة قال لا تجوز مطلقا. جمهور تزوب حديث ابن عمر كما رأينا، وبحديث مالك في الموطأ، وأبو حنيفة احتج بأن هذا مخالف للأصول، وأن إقرار أهل خيبر قد يكون من باب أنهم عبيد، قد يكون من باب أنهم أهل ذمة، واحتج كذلك بحديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأرض، عنها عن كراء الأرض مخابرة، نهى عن مخابرة، وفي رواية عن كراء الأرض بما يخرج منها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بما يخرج منها، أو عن المخابرة، المخابرة هي كراء الأرض بما يخرج منها. وقالوا ربما تكون مخابرة من خيبر، يكون الحكم قد يكون، ويكون الحكم على قدر السخ، ويكون الحكم في هذه الحالة قد نسخ. وعلى كل مذهب جمهور أنها تجوز، ومثلها في الأرض أن يزارع. وأما المخابرة فاتفاقا لا تجوز، وهي أن يكتري الأرض التي لا شيء فيها بجزء من ثمرتها. أما إذا كان ما ليس فيه شيء من الأرض تابع ل الشجر الذي في الأرض أو للنخيل الذي في الأرض، فذهب كثير من العلماء إلى جواز ذلك، ومنهم المالكيون. نعم وأما المزارعة فهي أن يتفق على أن يعطيه جزءا من ثمرة هذه الأرض على أن يقوم هو بالعمل وهو الزرع، على أن يقوم بالعمل وهو الزرع، معناه يؤجره في مقابل جزء من ثمرة الأرض. وذهب جمهور إلى أنه لا يجوز لا في المساقات ولا في المزارعة أن يكون المساقات لا يجوز أن يكون كل العمل